بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا حول المطهرات، وقد وصل الكلام بنا إلى الحديث عن مطهرية زوال عين النجاسة من البواطن ومن جسد الحيوان الصامت، وقد تقدم الكلام حول البواطن الداخلية والبواطن غير الداخلية وترتب الأثر فيها ببيان قد تقدم. يقع الكلام الآن في التالي: في تأمل المصنف أطال الله في بقاء للسراية في بعض صور المسألة في عملية سراية النجاسة. حديثنا في نجاسة البواطن، فهل أن النجاسة تسري من البواطن إلى ملاقيها أو أن النجاسة لا تسري؟ سيذكر المصنف صورا أربع: الباطن، النجاسة من الباطن، والملاقى من الباطن، النجاسة من الخارج والملاقى الباطن، النجاسة من الباطن والملاقى من الخارج، النجاسة من الخارج والملاقى من الخارج، ونقطة الالتقاء في الباطن. فهذه صور أربع سيذكرها المصنف، نذكرها تبعا لما أفاد. يقول المصنف بأن هناك صورا أربع لملاقاة النجاسة في الباطن. خب، الصورة الأولى أن تكون النجاسة والملاقي باطنيين، مثلا أن يلاقي الدم موضعه في الباطن، أو أن يلاقي الغائط محله في الباطن. هنا لا إشكال في هذه الصورة بالحكم بطهارة الملاقي للدم أو الملاقي للغائط لأمره. أمر الأول: اختصاص ما دل على التنجيس بالملاقات كنجاسة الدم مثلا بخصوص ما كان موجودا في الخارج، فلا يشمل ما كان موجودا في الباطن، وبالتالي لا دليل عندنا على النجاسة بالملاقات في الباطن، وعندها تجري أصالة الطهارة. واحد. خب، إن قلت لم لا نتعدى نلغي خصوصية الدم الموجود في الخارج ليشمل مطلق الدم حتى ما كان موجودا في الباطن، فيثبت الحكم لملاقاة الدم في الباطن كملاقاة الدم في الخارج. قلت من المحتمل جدا وجود خصوصية للدم في الخارج مقابل الدم في الباطن، ومع وجود احتمال الخصوصية للدم في الخارج يكون هذا مانعا من البناء على إلغاء الخصوصية والتعدي، فيبقى الأمر على حال. واحد. بعبارة ثانية، دليلنا الأول يعني بعبارة ثانية: لا يوجد عندنا دليل يدل على نجاسة الدم في الباطن، فإن الأدلة الدالة على نجاسة الدم ناظرة إلى الدم الخارجي، ولا مجال للتعدي منه ليشمل الدم الذي في الباطن لاحتمال وجود خصوصية في الدم الموجود في الخارج. هذا الأمر الأول. دليل الثاني أو الأمر الثاني: بعد التسليم بعدم انصراف ما دل على نجاسة الدم لخصوص الدم في الخارج، زين، أو البناء على وجود إطلاق في الأدلة الدالة على نجاسة الدم حتى تشمل الدم الموجود في الخارج والدم الموجود في الباطن سلمنا، مع ذلك نحكم بطهارة الملاقي للدم أو الغائط في الباطن. لماذا؟ لعدم اقتضاء الملاقات للتنجيس. لأن الملاقات التي توجب التنجيس مختصة بالخارج وليست شاملة للداخل. فما دامت الملاقات لا تقتضي التنجيس ففي مثل هذه الحالة يبنى على عدم ترتب النجاسة. هذا في الصورة الأولى. الصورة الثانية إن شاء الله كلامي واضح. يمكن نصيغه بعبارة، ما يحتاج بقى نصيغه بعبارة ليس تكرار. الصورة الثانية خلينا نجيب الصورة الثانية من الصور الأربع وهي التالي: أن تكون النجاسة خارجية والملاقي من الأجزاء الباطنية وهو طاهر. مثلا أجلكم الله لو شرب خمرا، نجاسة خارجية، باطن الفم طاهر، فلاقى الطاهر النجس، أو شرب مائعا متنجسا ببول بدم بشيء مثلا، أو لاقى الدم الخارجي باطن الأنف مثلا، أصبع مجروح فأدخل إصبعه المجروح بالدم في الأنف، فلاقى أنفه باطن أنفه الدم النجس دم الخارجي. في مثل هذه الحالة هل يحكم بنجاسة الباطن أو يحكم بالطهارة؟ نقول لا إشكال في هذه الصورة أيضا في البناء على طهارة الباطن، باطن الفم أو باطن الأنف. لماذا؟ لأن أدلة التنجيس قاصرة عن الشمول لمثل المقام. ليش؟ أدلة التنجيس ناظرة للملاقات في الخارج لا الملاقات في الباطن، فلا تشمل. واحد، ولعدم الدليل على أن الملاقات في الباطن تقتضي التنجيس، لأن الأدلة الدالة على أن التنجيس زين الدالة على التنجيس ناظرة إلى الملاقات في الخارج، وبالتالي احتمال الخصوصية يبقى وارد فيها لا يتعدى منه إلى الملاقات في الباطن، لا يثبت التنجيس. إذن عدم الدليل وما دل على التنجيس غير شامل فيثبت الغرض. وبعبارة ثانية، إن إلغاء الخصوصية لنتعدى من الخارج إلى الباطن ليس عرفيا، لأن العرف يحتمل وجود خصوصية للخارج على الباطن، بحيث ثبت هذا الحكم للخارج فلا يتعدى منه إلى الباطن. ده واحد. بل لصريح بعض النصوص في الطهارة حتى مع حصول الملاقات، زي مثل رواية عبد الحميد ابن أبي الديلم، ما ذكرها المصنف، واردة في المجلد الثالث من الوسائل باب 39 من أبواب النجاسات، حديث رقم 1 صفحة 473. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله أشعري عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف وعبد الله بن الصل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه. قال: ليس بشيء. داخل الفم لو كان يتنجس بملاقات الخمر لكان بصاق شاربه متنجسا، ومع ذلك تعبير الإمام عليه السلام ليس بشيء إشارة إلى أن بصاقه ليس متنجسا، وبالتالي يدل على أن باطن الفم لم يتنجس فيثبت المطلوب. نعم، يمنعنا من الاستناد إليها في مقام الإفتاء ضعفها السندي، فإن عبد الحميد ابن أبي الديلم لم تثبت وثاقته، بل قد نص ابن الغضائري على تضعيفه. ونحن خلافا لسيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه نلتزم بثبوت نسبة كتاب الضعفاء لابن الغضائري، فإن الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه يشكك في ثبوت نسبة كتاب الضعفاء لابن الغضائري، وده جيد إذا تبحثوا فيه ينفعكم كثير جدا، خصوصا أن بعضهم يدعي هذه الدعوة أن كتاب الضعفاء هو كتاب لبعض العامة وليس أصلا لأصحابنا، وإنما وضعه بعض العامة ونسبه لابن الغضائري نوع من أنواع النكاية بهذا المذهب العظيم، حتى يشار إلى زعزعة فيه، لأنهم يدعون أن كتاب الضعفاء لم يسلم منه إلا ما عصم الله، وإلا ضعف كل أحد. فالإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه يبني على عدم ثبوت نسبة كتاب الضعفاء لابن الغضائري، وبالتالي لا يرتب أثرا على ما فيه. نحن نلتزم بثبوت نسبة كتاب الضعفاء لابن الغضائري. نعم لنا كلام في التضعيفات الصادرة من ابن الغضائري، فإننا نقتنع أو نلتزم بأن شيئا منها من التضعيفات الحدسية، ولذلك يحتاج القارئ أو المتأمل أن ينظر في شيء من هذه التضعيفات، ليست بأكملها ساقطة عن الاعتبار والحجية، جزء منها يمكن التأمل فيه والتوقف، علنا نعرض لذلك في طيات البحوث القادمة. على أي حال ضعفه ابن الغضائري وهذا موجب لرفع اليد عنه. أيضا لا يوجد عندنا ما يمكن الاستناد لتوثيقه ما عدا رواية ابن أبي عمير عنه، وهذا بحث جميل جدا، عندكم الإجازة قضية ابن أبي عمير. نحن نسلم بالكبرى شهادة الشيخ الطوسي أنهم لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة. دائرة الكبرى ما هي؟ هل يعتبر في وثاقة الشخص أن يكون ابن أبي عمير وأخواه قد رووا عنه مباشرة فلا تشمل الرواية عنه بواسطة، أم مجرد وقوع ابن أبي عمير في السند موجب لوثاقة جميع من وقع بعده؟ مثلا لو وجدنا الرواية هكذا، افترضوا علي بن إبراهيم محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثلا لنفترض عن جميل بن دراج عن عبد الحميد بن أبي الديلم مثلا، فهنا لم يروي ابن أبي عمير عن عبد الحليم مباشرة وإنما روى عنه بواسطة جميل، فهل يقال في رواية الثلاثة كما يقال في أصحاب الإجماع بأن مجرد وجود واحد من أصحاب الإجماع لا نحتاج إلى النظر في من وقع بعده فيبنى على وثاقتهم جميعا؟ طيب، لأن العصابة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، أو لا، أقصى ما يستفاد من عبارة الشيخ الطوسي حصر عملية التوثيق في خصوص من روى عنه الثلاثة مباشرة لا مطلقا. صار واضح؟ ودي ثمرة من ثمرات محل البحث. فإن عبد الحميد بن أبي الديلام لم يروي عنه ابن أبي عمير مباشرة وإنما روى عنه بواسطة، فلو بنينا على توسعة دائرة شهادة الشيخ رضي الله تعالى عنه سوف يلتزم بالشمول لمثل هذه الحالة، لو بنينا على حصر ذلك في الراوي المباشر سوف يلتزم بعدم الشمول، والأمر كما قلت. صار واضح؟ هذه النقطة جديرة بالبحث والمتابعة. على أي حال الرواية ضعيفة السند لا مجال للاستناد لها، ولذا أقصى ما يستفاد منها أنها تصلح للتأييد، أقصى ما يستفاد منها أنها تصلح للتأييد ليس إلا. طيب، هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة في المقام أن تكون النجاسة باطنية والملاقي خارجية. مثلا لو ركب الإنسان له أسنانا صناعية، طبيعي هذه الأسنان الصناعية تلاقي الدم المتكون في الفم، ركب الأسنان صناعية حصل جرح في اللثة زين أو اللثة نزف دما، فبالتالي الأسنان الصناعية لاقت الدم الموجود أو النازف من اللثة، أو مثلا الإبرة اللي تستخدم في التزريق فإنها تلاقي الدم الموجود في الجوف، الإبرة تنفذ إلى الداخل فتلاقي الدم في الباطن. في مثل هذه الحالة هل يحكم بالنجاسة أو لا؟ هل يحكم أو لا؟ أقول لا إشكال أيضا في طهارة الملاقي للنجس في هذه الصورة، نحكم بطهارة الأسنان، نحكم بطهارة الإبرة وعدم النجاسة. لماذا؟ نقول لأن البناء على نجاسة الملاقي للنجس في الباطن يتوقف على وجود دليل يدل على نجاسة ما في الباطن، وليس في البين ما يدل على ذلك. واحد. اثنين، مع التسليم بنجاسة الدم الموجود في الباطن مثلا لوجود عموم أو إطلاق فيما دل على نجاسة الدم يشمل ما في الباطن لا يختص بما في الخارج، إلا أننا نقول لا يوجد دليل على أن الملاقات الحاصلة للدم في الباطن توجب التنجيس، من المحتمل اختصاص التنجيس بالملاقات في الخارج وبالتالي ينتفي الغرض. هذا تمام الكلام. الصورة الرابعة والأخيرة، أن تكون النجاسة والملاقي كلاهما في الخارج، إلا أن من الخارج، النجاسة والملاقي كلاهما من الخارج، إلا أن الملاقات حصلت في الباطن. كيف؟ ترضوا هكذا، لو شرب خمرا وتناول قطعة سكر فالتقى الخمر أجلكم الله وقطعة السكر في فمه، أو شرب مائعا متنجسا وابتلع قطعة سكر طاهرة، تلاقيا في الفم ثم أخرج قطعة السكر حينئذ كما أدخلها نقية، في مثل هذه الحالة هل يحكم بنجاسة قطعة السكر المكعب السكري أو لا؟ خب يضحك شيخ علي من قطعة السكر، وضع درهم وضع درهما درهم وشرب فوقه خمر أجلكم الله، قطعة الدرهم خب خارجية والخمر أيضا خارجي، والتقيا وين؟ التقيا في فضاء الفم، في مثل هذه الحالة أخرج بعد ذلك قطعة الدرهم كما أدخلها نقية، هنا يحكم بالنجاسة أو يحكم بالطهارة؟ ذكر المصنف أننا نلتزم بنجاسة قطعة السكر أو الدرهم الملاقية للخمر أو المائع المتنجس في الفم. لماذا؟ خب حكم يقول لأن ما دل على التنجيس ليس قاصرا عن شمولها، ما دل يشملها، بعبارة ثانية ما دل على تنجس الشيء بملاقاته لعين النجاسة أو المتنجس بها شامل للمورد، لأنه جسم خارجي لاقى نجسا خارجيا، مجرد كون الملاقات في الباطن لا توجب الحكم بعدم التنجيس، حيث أن موضع الملاقات لا مدخلية له في حصول التنجس والانفعال. صار واضح؟ ما في تأمل، بنى على التنجيس صور الملاقات طهارة. إيه؟ والآن هو في معرض شنو؟ معرض استعراض صور التنجيس. لاحظوا ايش قاله، وأما التأمل في السراية في بقية الفروض فقد اتضح مما سبق. هل في الصورة الرابعة ما يوجد تأمل؟ مفروض أنه سوف يلتزم بالثبوت. طب هذا ما يذكر في المقام. انجي بعد ذلك إلى العاشر من المطهرات، إن شاء الله وياي الإخوان، العاشر من المطهرات وهو عبارة عن الغيباء. أقول لا خلاف بين أعلامنا في البناء على طهارة الشيء الذي كان المكلف يعلم بنجاسته، الفرش مثلا وغاب عنه مدة من الزمن ثم عاد إليه بعد ذلك، ويحتمل حصول التطهير له، يرتب عليه آثار الطهارة، فيجوز له استعماله في كل ما يعتبر في استعماله الطهارة. زين، مثلا يصلي عليه، ينام عليه برطوبة، يلاقيه برطوبة، أيا ما كان. بل في الجواهر حكى على ذلك الإجماع عن بعض شراح منظومة السيد الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة، وقد تردد في ثبوت الطهارة بالغيبة المقدس الأردبيلي وصاحب المدارك، ويظهر من محكي المفاتيح مفاتيح الشرايع المانع من ثبوتها. وفقا لما قدمت يمكن أن نقرر بأن الأقوال في المسألة ثلاثة: البناء على مطهرية الغيبة، البناء على عدم المطهرية، التردد والتوقف في ثبوت المطهرية بها كما لا يخفى. البناء على مطهرية الغيبة كما لا يخفاكم إنما هو في حال الشك في بقاء النجاسة، بمعنى إذا كان يعلم ببقاء النجاسة لن تكون الغيبة حينئذ مطهرة بوجه، وإذا كان يقطع بعدم النجاسة لن تكون الغيبة أيضا مطهرة، لأن في الحالة الأولى بقاء النجاسة مانع من ثبوت المطهرية، في الحالة الثانية لا معنى للقول بثبوت المطهرية أصلا. خب أحسن، هذا يعني أن عد الغيبة من المطهرات لا يخلو عن مسامحة. لماذا؟ لأن الغيبة ليست بنفسها مطهرة، وإنما يستكشف منها حصول الطهارة حال وجود الشك في بقاء النجاسة. تكون بناء على هذا نظير الموارد التي تثبت بها الطهارة كالبينة وخبر الثقة، فإن الغيبة ستثبت الطهارة في الحقيقة. زين، تثبت الطهارة لا تثبت المطهرية، مثل البينة، البينة تثبت أن هذا طاهر، خبر الثقة يثبت أن هذا طاهر، لا يثبت أن لا ليس مطهرا. صار واضح؟ خب، كيفما كان وقع الخلاف بين الأعلام فيما تطهره الغيبة، بعضهم خصها بالبدن فقط كما عن الفاضل النراقي في المستند، وسع آخرون دائرة التطهير فقالوا تطهر بدن المسلم لباسه فرشه ظرفه وغير ذلك مما يكون في يده كطعامه الذي يقدمه لأضيافه وما شابه. ما يهمنا الدليل الذي يستند إليه في إثبات المطهرية. استدل القائلون بالمطهرية للغيبة بأمور: الأول، الإجماع المدعى في كلمات الأعلام، وقد ذكر الفاضل النراقي رحمه الله في المستند أن الشهرة منعقدة على القول بالنجاسة حتى تعلم الإزالة. خب، فإذا هو على خلاف دعوى الإجماع، مع أن الظاهر من قول القائلين بالإجماع نظرهم إلى السيرة، يعني إجماع شرعي في المقام أو إجماع تعبدي في المقام ما عندنا، وإنما كأنما يقررون أن هناك سيرة منعقدة بين المتشرعة على ترتيب آثار الطهارة على ما غاب الإنسان عن. خب، هذا واحد. الدليل الثاني، قالوا ظهور حال المسلم في التنزه عن النجاسة، مقتضى أن هذا مسلم، المسلم عادة يجتنب النجاسات أو ما شابه، فبالتالي عندما يتعامل مع الشيء الذي قد غاب عنه معاملته الطاهر، هذا إما يتنافى مع ظهور حال المسلم في التعاطي معا في التنزه عن النجاسة، أو يلزم منه البناء على أنه قد طهر ورتب عليه أثرا. لكن هذا الدليل يمكن أن يجاب عن بالتالي: ما يوجد عندنا دليل يدل على حجية ظهور حال المسلم. ظهور حال المسلم شنو؟ قاعدة الطهارة أو أصالة الصحة في عمل الغير أو عنوان مستقل؟ تقول عنوان مستقل، ما هو الدليل على حجية هذا العنوان المستقل؟ لا دليل عندنا على حجية هذا العنوان. دليل الثالث قالوا: لزوم الحرج لو لم يبنى على الحكم بالطهارة نتيجة الغيبة. أقول هذا ليس مأخوذا على نحو الموجبة الكلية، بل على نحو الموجبة الجزئية. نعم، في بعض الموارد يلزم الحرج، بل ربما يستوجب هرجا ومرجا، مو في كل مورد مورد. سألان أنا زرت شيخ عبد الخالق وفي عند هذا الفرش، أنا كنت أعلم من قبل بأنه قد بال الطفل عليه على سبيل المثال. الآن لو جيت أنا ناشف لا رطب ولا هم يحزنون، وقعت على الفراش الذي كنت أعلم بنجاسته مسبقا، أي حرج في ذلك؟ أو لا تركت الجلوس على هذا الفرش ورحت جلست على فرش ثاني، شيخ علي جلا يعلم بأن هذا الفرش كان متنجسا من قبل، ما في أي حرج. فالمسألة ليست على إطلاقها يعني بنحو الموجبة الكلية، لا، بنحو الموجبة الجزئية ممكن الالتزام. نعم. الدليل لعله الرابع والأخير سيرة المتشرعة القطعية المتصلة بعصر المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، والمنعقدة على التعامل مع المسلمين دون احتراز أو اجتناب منهم، التعاطي مع مس ملابسهم برطوبة مصرية، التناول في أوانيهم حال وجود رطوبة، الجلوس على فرشهم، الاستفادة منها فيما يعتبر فيه الطهارة دون احتراز ولا اجتناب مع وجود علم بعروض التنجس لها في فترة زمنية وعدم حصول العلم بتطهيرها، كل هذا لبنائهم على طهارتها بحصول الغيبة. فبالتالي يرتب الأثر. إذن السيرة العقلائية عفوا المتشرعية منعقدة على التعامل مع الموجودات عند المسلمين بعد الغيبة عنها معاملة الطاهر، وما ذلك إلا لأن الغيبة من المطهرات. هذا ما يمكن ذكره، وهذا الدليل الأخير لا مانع من الالتزام به. أشير بعد ذلك لمطلب، وهو قد اختلف في منشأ القول بمطهرية الغيبة. ذكر احتمالان: واحد، أن يكون ذلك ناشئا من خلال تقديم الظاهر على الأصل. ليش؟ لظهور حال المسلم في الاجتناب عن النجاسات، فلا يتناول شيئا منها، لا يوقع الصلاة فيها، لا يبيعها، لا من دون إعلام، وهكذا. بناء على هذا لن يجري استصحاب النجاسة حينئذ لمانعين: المانع الأول انتقاض الحالة السابقة فيختل واحد من أركانه، المانع الثاني وجود أمارة وهي ظاهر حال المسلم على خلاف الاستصحاب فتمنع من وصول النوبة إليه. إن شاء الله واضح كلامي. طبعا ده الكلام بناء على أن الاستصحاب أصل وليس أمارة كما هو رأي السيد الخوي. لو اخترنا رأي السيد الخوي لأن الاستصحاب أمارة وليس أصلا، فبالتالي لن يأتي المانع الثاني. هذا إذن الاحتمال الأول، أن نقدم الظاهر على الأصل. الاحتمال الثاني أن نبني على أن ذلك حكم تعبدي بحت، حكم تعبدي بحت، بمعنى لا علاقة لمسألة مطهرية الغيبة بتقديم الظاهر على الأصل، يعني ما لنا علاقة بظاهر حال المسلم، ما لنا علاقة بمن قريب أو بعيد، وإنما البناء على مطهرية الغيبة سيكون نظير ما ورد في مجموعة من القواعد الفقهية التي تصحح العمل، كثير الشر أو قاعدة الطهارة أو قاعدة لا تنقض السنة الفريضة وهكذا. فبالتالي سيكون المقام مقام أمر تعبدي قد دل الدليل عليه، وعندها سيكون تقديم قاعدة التبعية على الاستصحاب من باب الحذر من لغوية الجعل كما في قاعدة الفراغ تماما، لأننا لو قدمنا الاستصحاب لن يكون للتبعية أي فائدة، عفوا للغيبة أي فائدة حينئذ. صار واضح؟ تظهر الثمرة يا شيخ شاكر أنه لو بنينا على الاحتمال الأول أن القضية ملاحظة ظاهر حال المسلم لزم الاقتصار فيها على الموارد التي يكون فيها ظهور في حال المسلم، ظهورا يكون في الموارد التي يكون فيها ظهور في حال المسلم وليس مطلقا، ولذا لا يكون شاملا للموارد التي يكون معتقدا فيها بعدم التطهير وأنها لا زالت باقية على النجاسة، وكذلك لا يكون شاملا للموارد التي يكون جاهلا فيها بوجود النجاسة وما شابه. ليش؟ لأنه لن يكون ظاهره التجنب والتحرز عنها. أما لو كان الالتزام بالاحتمال الثاني يلزم ملاحظة مدلول الدليل هل يفيد الثبوت في حالة الشك مطلقاً؟ وجدت الشروط المعتبرة في حصول التطهير بها أم لم توجد؟ أم يختص بما إذا كانت الشروط المذكورة موجودة فعلاً؟ فما هو مفاد الدليل؟ طبعاً تحقيق أي احتمالين هو المتعين، هذا يطلب من مستوى إلى مستوى أعلى، ما حتى لا نطلع عن دائرة الكتاب. إذن هذا ما يمكن يذكر في المقام. النتيجة التي خرجنا فيها في الفرع الأول أن الغيبة مطهرة لسيرة المتشرع المانع من جريان الاستصحاب بالبيان المتقدم. أما الكلام واضح زين. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى ما يعتبر في حصول التطهير بالغيبة. قال يعتبر في حصول التطهير بالغيبة أن يحتمل حصول التطهير للشيء المتنجس، لذا لو كان المتنجس بدن الإنساني لإصابته بالبول مثلا أو ثوبه هو المتنجس غاب عنه فإنما يحكم بطهارتهما إذا احتمل أن يكون قد قام بتطهيرهما لا مطلقا، لأن المفروض أن المطهرية عنوان ظاهري يوجب رفع اليد عما كان موجودا من يقين أو علم عادي مسبق بحصول النجاسة. أما لو علم بعدم حصول التطهير لها لا مجال لترتيب آثار الطهارة عليها. إن شاء الله كلامي واضح. إذن لابد من احتمال حصول التطهير. أيضا أشار إلى أمر آخر يعتبر في التطهير بالغيبة، قال يعتبر في حصول التطهير بالغيبة أمران: واحد أن يكون صاحبها صاحب الأشياء التي سوف نطهرها بالغيبة ممن يبالي بالنجاسة والطهارة، فلو علم من حاله أنه لا يبالي بها وأن النجس والطاهر عنده سواء لم يحكم بطهارتها لمجرد الغيبة. واحد. اثنين، يعتبر أن يكون صاحب الأشياء المتنجسة التي نود تطهيرها بالغيبة يعتبر أن يكون مما يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة مثلا في الصلاة أو يستعملها في تناول الأكل مثلا، ففي مثل هذه الحالة يلتزم بترتب الأثر ولا فلا. ما هو دليلنا على اعتبار هذين القيدين أو الشرطين في التصهير بالغيبة؟ يقول المصنف: دليلنا على ذلك سيرة المتشرعة التي قد عرفت أنها عمدة الدليل على مطهرية الغيبة، وهي سيرة المتشرعة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو خصوص القيدين أو الشرطين اللذين ورد في كلام المصنف لا أزياد. بل يمكن الجزم بعدم انعقاد سيرة في غير مورد توفر الشرطين المذكورين، لا مطلقا. لماذا؟ لأن مستند المطهرية ظهور حال المسلم في اجتنابه لاستعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة، وهذا يختص بحال وجود القيدين لا مطلقا. إن شاء الله واضح كلامي. أقول: الجزم باعتبار الشرط الأول أن يكون مما يبالي بحيث لا تشمل السيرة لمن لا يبالي صعب، يعني البناء على عدم شمول السيرة للمتسامحين في أمور دينهم من الصعوبة بمكان، خصوصا مع كثرة الابتلاء بمخالطتهم. خب يا شيخ عبد الخالق، مو كل الناس متدينين ورعين، واحنا عندنا الناس للانصاف نوعان، يا اما وسواسي يا اما لا ابالي، قل ان تجد بينهما منصفا معتدلا. زين، فبالتالي انت عندك كثره ابتلاء باللا ابالي بمخالطتهم، المساوره معهم في الشرب والاكل من طعامهم، استعمال اوانيهم، فرشهم وما شابه، ولا نجد من ينكر على المتعاطي معهم، بل لعل في اعتبار الاجتناب عنهم حرج شديد قد يوجب هرجا ومرجا. مثلا جاء الآن شيخ شاكر سكن في فندق، وإحنا أعلم الناس بما يجري في الفنادق، إذا معناته جميع ما في ذلك الفندق لابد أن يعامل معاملة النجس، فيرفع جميع الأثاث ويطهر جميع المقابض اليدوية والأبواب والفرش، ومن ثم حتى الفندق زر مثلا لو المصعد الكهربائي، بوابة الفندق ومطعم الفندق وهكذا، مشكل حرج شديد يعني، خصوصا نحن نعلم بهذا. هل تجدون من ينكر في التعامل، أو تحتملون بأن جميع من مر على الفندق كلهم من المتشرعة والمبالين واللوى في الجزم بذلك صعب؟ وهذا يؤكد أن السيرة منعقدة على التعاطي مع من لا يبالي كمن يبالي على حد سواء، ولا يفرق بينهما أساسان، فكما يلتزم بهذا يلتزم بهذا. وعليه الشرط الأول الذي اعتبره المصنف أن يكون الشخص ممن يبالي بالنجاسة فليست الطهارة والنجاسة عنده سواء على خلاف السيرة، ولذا لا يمكن، لا حاجة له. بل الشرط الثاني نعم، أن يستعمل الأمور المذكورة فيما يعتبر فيه الطهارة، هذا نسلم به. فإذن الشرط الأول لا نسلم به، إن شاء الله واضح كلامه. أيضا اعتبر المصنف بالإضافة للشرطين السابقين اعتبر شرطين آخرين أيضا في البناء على مطهرية الغيبة. ما هما؟ واحد قال: علم الشخص بطرو النجاسة على الأشياء المرتبطة به، لابد من هذا المعنى، أما إذا لم يعلم فلا. اثنين: أن يعلم أن الطهارة شرط في استعمال هذا الشيء، فلو لم يكن عالما بأن الطهارة شرط في الاستعمال لن تكون الغيبة سببا للمطهرية. ربما يقال بتداخل الشرطين معا، يدخل الشرطان فيدخلان مرة واحدة، استعماله للأشياء المذكورة فيما يعتبر فيه الطهارة، فبالتالي هذا فرع إحراز النجاسة عادة. خب، كيف ما كان سيرة المتشرعة منعقدة على المطهرية للغيبة مطلقا نقولنا ليست سيرة المتشرع المنعقدة على مطهرية الغيبة مطلقا، إنما سيرة المتشرع منعقدة على المطهرية بلحاظ كاشفيتها عن حال المسلم، وأن المسلم يراعي الجوانب الشرعية، يراعي الضوابط المعتبرة فيها وما شابه. هذا الكلام إنما يكون بترتيب آثار الطهارة على الأشياء المذكورة باحتمال طروها عليها، مقيدا بما إذا كان الشخص علم بحصول التنجيس أو علم بحصول النجاسة، لا ما إذا لم يعلم بذلك. كذلك يعتبر فيه أو كذلك ما يعتبر في الاستفادة منها إنما يكون بعد العلم بنجاستها حتى يقوم بتطهيرها، ما لم يكن كذلك فلا. النتيجة اعتبار هذين القيدين هو مقتضى سيرة المتشرع المنعقدة في المقام والمرتب عليها أثار. هذا تمام الكلام في مطهرية الغيبة عليكم السلام. الحديث فعلا في مطهرية استبراء الحيوان الجلال وخروج الدم من الذبيحة يأتي عليهما الكلام، والحمد لله.